الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ما معنى الهزل؟ هزل ما معنى الهزل؟ من رفع يده؟ نعم، السخرية والاستهزاء. وما حكم من استهزأ بشيء من ذكر الله أو بشيء من القرآن أو بالرسول؟ حكمه كافر كفرا أكبر. وإذا كان مازحا، حتى ولو كان مازحا، سؤال وهو: هل يريد المؤلف بقوله أو الرسول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم جميع الرسل؟ جميع الرسل، إذ أن الاستهزاء بأي نبي من الأنبياء كفر، سواء كان المستهزئ من هذه الأمة بأي نبي، بموسى أو بعيسى أو بغيره، أو كان من الأمم السابقة. ولذلك بعض أهل الأهواء أخذتهم الأهواء حتى طعنوا في أنبياء الله، شعروا أم لم يشعروا، كما قال سيد قطب في موسى عليه الصلاة والسلام أنه رجل عصبي المزاج، وهو يفسر قصته في ظلال القرآن، قال عصبي المزاج. ثم لما عاد بعدها اليوم الثاني وهو يذكر أن صاحبه يستغيث به، قال عادت إليه العصبية. فهذا تنقص نبيا من أنبياء الله، شعر أم لم يشعر؟ وهكذا عمرو خالد لما ذكر وكان يحاضر النساء والرجال وهم مختلطون، فذكر حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقال النبي يهزر مع الستات باللغة المصرية، والتهزير باللغة المصرية معناه المزاح واللعب، والستات يعني الست مرأة عندهم، والستات جمع مرأة باللغة المصرية الحالية الآن بلهجتهم. وهكذا تقرأ في كتب أهل الضلال بسبب ضلالهم تزل أقدامهم وهم لا يشعرون، ولو استقاموا على الكتاب والسنة لعظموا أنبياء الله وعظموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل مايع، الرجل عمرو خالد مايع ضايع، وما أظن إنسان يعتقد أنه عالم إلا إنسان جاهل أو أهبل، وإلا صورته تكفيك، صورته تكفيك ولبسه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فهمنا أن الرسول اسم جنس لكل رسول أرسله الله عز وجل، كان ملكي أو بشري، كجبريل عليه الصلاة والسلام أو غيره. وقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. ما معنى كلمة دخل حديث بعضهم في حديث بعضهم في بعض؟ يعني جمعت الروايات وفي هذا زيادة كلام وفي ذلك نقص كلام، فجمع المؤلف الروايات جميعها أو جميعها. أنه قال في رجل في غزوة تبوك، ما حال هذا الرجل، مؤمن أو لا مسلم أو لا منافق، وهم ذكروا أنه تاب، والله أعلم. في غزوة تبوك تبوك اسم موضع شمال المدينة من جهة الشام. تبوك اسم موضع شمال المدينة من جهة الشام. أي مدينة نعني؟ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مصعب. شمال غرب. كم تبعد من المدينة؟ في أطراف حدود المملكة الآن. تبعد من المدينة 800 كيلو 700 كيلو. يقول أخونا أبو مصعب تبعد من المدينة 700 كيلو. وغزوة تبوك كانت في رجب حين طابت الثمر وفي شدة الحر والمسافة بعيدة. فسمعتم كم هي؟ 700 كيلو بهذا التحديد. فاجتمعت متعبات كثيرات ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للمسلمين ولغيرهم. كانت في رجب في وقت الثمرة فيه أحسن ما تكون، وهذا مدعى لماذا؟ للراحة. والوقت حر، والوقت حر، وثمر النخل لا يخرج إلا متى؟ في شدة الحر، في شدة الحر. وهذه حكمة أن الحر ينضجه. والمسافة بعيدة، وهذا ابتلاء أيضا يضاف إلى الأول. والعدو عدده كبير جدا. وأما سببها فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم يعدون لغزو المدينة، لغزو المسلمين، فغزاهم. وهذا من السياسة الشرعية أن ملوك المسلمين يغزون أعداءهم قبل أن يغزوهم. وعدد من الفقهاء يذكر أن الغزو يجب أن يكون في كل سنة مرة، ولو ما يغزونا نغزوهم نحن. يقولون في الخطط العسكرية أحسن شيء للدفاع ما هو؟ الهجوم. هاجم عدوك تكون أحسن مدافع، لا تتركه لما يأتي إليك. فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة 30,000، قرابة 30,000. وسميت بمعركة ماذا؟ العسرة، لأنه كان في المسلمين عسرة وشدة. فجهز عثمان رضي الله عنه 300 فرس أو بعير بكل عتادها بكل ما تحتاج، الخيل وما يحتاج كذلك، الفارس الذي عليها وكل ما تحتاج. وكانت من أشهر ومن أفضل مناقبه من جهز جيش العسرة وله الجنة رضي الله عنه. ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بعدد كبير من المنافقين، بعدد كبير من الجيش، من الجيش قد يكون فيهم المنافق وفيهم غيره، حتى قال بعضهم لا ندري أيهما أكثر، الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي أم الذين ذهبوا، أي جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنه حصل للنفاق كثرة في ذلك الوقت. وكانت آخر معركة يشهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في السنة التاسعة بعدها حجة الوداع، وبعدها قرابة 80 يوم، وتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حجة الوداع. فكان فيها ابتلاء واختبار. وقيل أن في هذه الغزوة والمعركة سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين لحذيفة. في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا. من القائل؟ هذا الرجل. ما رأينا مثل قرائنا. القراء تطلق على العلماء، تطلق على العلماء في ذلك الزمن، لأنهم ما كانوا يقرؤون إلا ويفهمون، بعكس حالنا الآن، كثير منا يقرأ وما يفهم. ولذلك ذكروا إن صح السند أن عبد الله بن عمر مكث يحفظ البقرة 7 سنوات. ليس أن عبد الله بن عمر ما هو عنده ذاكرة قوية، ربما عنده ذاكرة أحسن من ذاكرة أصحاب مدينة في هذا الزمن، إنما ما كانوا يسرعون في الفقه، يعني في الحفظ بدون فقه. قالوا كنا نتعلم ما نتجاوز 10 الآيات حتى نحفظهن ونعلم ما فيهن ونعمل بهن، ونعمل بهن. هذا كان فقههم، ولذلك كان ينفعهم الله عز وجل، كان الحديث ينتفعون به. ثم ابن مسعود يقول أنتم في زمان كثير في فقهاؤكم، أي الذين هذا حالهم، قليل في خطباؤكم، وسيأتي زمان قليل في فقهاؤكم كثير في خطباؤكم، فبعضنا ربما يحفظ المصحف، ولو سألته ما معنى الصمد لاحتاج أن يتلعثم، فحفظنا ربما زائد عند بعضنا مع أن الضعف قد حاصل في الكل، وفقهنا قليل جدا. فلا يهتم الإنسان بقدر ما يهتم بالفقه والعمل، والفقه الحقيقي هو العمل، والفقيه هو الذي يعمل، هذا هو الفقيه. كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويجلس معه ساعة من زمن ثم ينصرف، ربما ما يلقاه بعد هذا، وبعضهم يقول بعد موعظة والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، بعد 2 3 سؤال، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. ومن يذكر لنا حديث الزلزلة الذي ذكره الإمام الوادعي وصححه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه حتى وصل الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فماذا قال هذا الصحابي؟ من يذكرنا بالحديث بكلام هذا الصحابي؟ كأنه قال والله أعليك هذا نزل يا رسول الله أو كذا؟ قال نعم. قال والله لا أبالي إن لم أحفظ غيرها، لا أبالي إن لم أحفظ غيرها. خلاص جمع له الخير كله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنسأل الله العون، نسأل الله العون، نسأل الله العون. قال الإمام الوادع رحمة الله عليه بزهده وصدقه وإقباله وعلمه آية، كبار تلاميذه والذين عاشروا يقولون رجال الأحاديث كأنهم أولاد عمه ومن أسرته. صحيح، كان في الرجال كأنهم أولاد عمه، يعرفهم هذا فلان ابن فلان وكأنهم إخوان. قوة وآية من آيات الله عز وجل في العلم، ومع هذا يقول يوم من الأيام لو جاء بعض السلف لجرحنا جميعا، لجرحنا جميعا، فكيف بي وبك؟ فاقتضاء العلم العمل. علم الله كيف نحن مع الصلوات الخمس، دعك مع غيرها، دعك مع غيرها. فرحمة الله على علماء الدين، ونسأل الله أن يلحقنا بهم مع ضعفنا. وحسبنا ما قاله الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة، تعمد النصيحة بانفرادي، إلى آخر الأبيات. وهو قالها ونحن أحق بها، أما هو إمام من أئمة المسلمين. مثل قرائنا يريد بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة. فالقراء كما قلنا تطلق على العلماء والفقهاء. هؤلاء أرغب بطونا، بطونهم واسعة، يأكلون كثير، أكان الصحابة يأكلون كثير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر هو الذي يأكل في سبعة أمعاء، أما الصحابة يأكلون في معي واحد، وكان بعضهم يربط بطنه بحجر، يربط بطنه بحجر. وأبو هريرة كان يصرع من شدة الجوع، فيأتي الصحابي فيقرأ عليه آية الكرسي يظن أنه ممسوس وما به إلا الجوع. حتى وإن أكلوا من الحلال وشبعوا أحيانا، ما هذا حرام عليهم، لكن هذا شأن المنافقين والمرضى وأصحاب اللمز والغمز للصالحين. مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، بطونهم كبار تتسع أكل كثير. والحقيقة أنها بطون المنافقين، المنافقين حول جسد، المنافق حول جسده وبطنه. ولا أكذب ألسنا، لا إله إلا الله، رمتني بداءها وانسلت، رمى الصحابة بهذا الداء وهو فيه. والمنافقون هذه صفاتهم ثلاث من كن فيه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، ومنها إذا حدث كذب. وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون هم الكاذبون. ولا أجبن عند اللقاء، قال العلامة العثيمين رحمة الله عليها: الجبن هو خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره. القول المفيد. أحسن. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله، حدثنا قال عن هارون، عن صعصع بن معاوية قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: حسبي لا أبالي أن أسمع غير أن لا أسمع غيرها، حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها، تكفيه. بعضنا ربما يحفظ عددا من الأحاديث والآيات، وما أدري كيف نحن مع صلاة الفجر ومع بقية الصلوات. دعك من ما هو أكبر أو من ما هو من المستحبات، ولا عجبا عند اللقاء. ومن أشجع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة؟ من أشجع مخلوق خلقه الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علي، أعني من بني آدم، قال علي بن أبي طالب: كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تلك الليلة لما سمع ذلك الصوت خرج مسرعا، فما خرج بعض الصحابة لو قد مشى إلى أطراف المدينة ورجع. صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المتوكلين، هو الذي قام وخاطب الجن ووعظهم، وخاطب الإنس وتقدم في المعارك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الشجاعة بعده. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء أي العلماء. إذن هذا اللمز حاصل هذه الأيام ولا ما هو حاصل؟ حاصل في أهل السنة ولا ما هو حاصل؟ يقولون أنتم متقوقعون، يعني في المساجد، علماء أهل السنة علماء حيض ونفاس، يعني يتفقهوا كيف تحيض المرأة وكيف، هذا من الدين ما فيه ذم، لكن يحصرون أن علماء أهل السنة فقط حول الحيض والنفاس، ما يفقهون إلا هذا، ما لهم سياسة ولا خبرة. ويقولون نسأل الله السلامة. وهذا أيضا قد يقع فيه حتى بعض الصالحين، تحصل له غفلة كأن يلمز شيخه الذي هو على الخير وعلى الثبات ويتكلم فيه، وهذا يحصل فيه فساد عريض، يحصل فيه فساد عريض، مع ما أنه لو طعن في العالم لعلمه لكفر، لكن مع هذا يحصل فساد أيضا. فكم خبب أناس عن الخير، كم صرفوا أناس عن السنة بسبب أهل الأهواء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه أن الإنسان يغار على أخيه المسلم، بعضنا بارد عند بروده، يسمع المغتاب يغتاب إخوانه وينهشهم نهش، وربما هز له رأسه، وربما يقول: ها والله جزاك الله خير، أفدتني بمعلومات ما كانت عندي، كنت في حيرة. أفاده بكبائر من كبائر الذنوب، سأل الله السلامة. هذا من تسويلات الشيطان. صحيح بعضنا يرتاح لغيبة إخوانه، الواجب أن تدفع عن إخوانك من ذب عن عرض أخيه. تخيل يا أخي حفظك الله، أدلة الغيبة والنميمة عند بعض الناس ما عرفنا أين نضعها، يعني ربما ما تجرى وإلا سيقول هي منسوخة حكما باقية خطا في القرآن، وإلا اغتاب اليهود والنصارى، وهذا جائز وله أن يغتابهم، اغتاب أهل الأهواء قاطبة، وهذا جائز أن يغتابهم بالحق وأن يحذر منهم عبادة لله، ثم اغتاب إخوانه. إذن على من ننزل أدلة الغيبة والنميمة؟ وربما يقول لك هو فيه، والغيبة ما تعرفها، ها من يعرف لنا الغيبة؟ نعم، في حديث أبي هريرة: أتدرون ما الغيبة؟ الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. بما يكره، نعم، يجوز من أهل الخبرة ومن العلماء ومن الذين يعرفون الضابط الشرعي، ذكرك أخاك بما يكره، هذا الميزان ما تجد مثله ميزان. الغيبة التي تراد تغتاب بها أخيك أو أخاك، تخيل قبل أن تتكلم لو كان هذا الأخ موجود، هل سيكره؟ إذا خطر في بالك أدنى شك أنه سيكره، فاعلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لو قلنا للعاصي: يا عاصي، في غيبته ومعصيته هذه ما يحصل فيها ضرر يعني على المسلمين ولم يسبق نصيحة أو لم يحصل فيها ضرر إذا كان بعيد عنك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب أم ما هي كبيرة من كبائر الذنوب؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا عوف بن مالك رضي الله عنه غضب وقال: كذبت، ما أجمل هذا الكلام والله، لو أن أناس يغتاب شيخ من مشايخنا ونقول له كذبت اسكت، ما هذا الكلام حقك؟ ولو أن إنسان يغتاب أخ من إخوانك وتقول له كذبت، هذا كذب. فإن قال عندي بينة وحقيقة نقول له هذه غيبة، فأنت بين أمرين أحلاهما مر. فواجب علينا أن ندافع عن المسلمين إلا ما جاء به الشرع في جواز الغيبة في مواضعها كما هو معلوم. ولكنك منافق تكلم بحق، لا أخبرن، أي في قولي ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال، هل هذا من باب النميمة؟ هل هذا نميمة؟ هذا من باب النصيحة. فإذا رأيت مفسد واستطعت أن ترفع أمره إلى ولي أمر المسلمين وعرفت أن ولي أمر المسلمين سيأخذ على يده، فهذه نصيحة وليست فضيحة ولا غيبة. فهذا عوف بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ما قال له لا تقل هكذا. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره. بعضنا يسمع عن أخي شيء أو عن علمائنا أو عن الصالحين ويذهب يمسك أخ ثاني، أقول لك ولا تكلم حد؟ قال: ولا أكلم حد. قال: احلف يمين، وحل في يمين، يدخل في كبيرة بجانب كبيرة، كبائر تتوالى، فيحلف يمين، قال: والله سمعت أن فلان يقول في كذا وكذا، ورأوا يوم كذا يعمل كذا. ها مشى ما صبر. والثاني يقول لك، وذاك يذهب ويحلف، قال: أنا أحبك والله وإلا ما سأكلمك. أخي لن تحبه، ما ترجم عليه الكبائر، لن تحبه، طهر لسانك من أن تسمعه هذه الكبيرة وأن تجره إلى هذا الدبور. يجب علينا أن ندافع عن إخواننا وعن علمائنا وعن صحابة رسول الله وعن رسول الله عبادة. والله لو انتشر هذا الخلق لخف الشر. لو أن إنسان يأتي يكلمك أن شيخك كذا وكذا فتقول كذبت، كذاب أنت، هذا كذب إذا كان كذب. فإذا كان حقيقة قل ادخل انصحه، ادخل انصحه، ما هو أكبر من النصيحة؟ علماؤنا أكبر من النصيحة أم النصيحة أكبر منهم؟ النصيحة أكبر من الجميع. فهذا الذي يجب علينا أن نفقهه من أجل أن نخفف على أنفسنا من الذنوب وتزداد أخوتنا. والأخ يا أخي بشر، ما تريد تؤاخي جبريل؟ ما سيأتي جبريل نصاحبه نمشي معه، وأخونا من حيث الإيمان، أما من حيث أنه نتصاحب معه لا، ما تتصاحب إلا مع هؤلاء البشر. ولو قلت حتى لولدك الصغير، لولدك قل له: يا ولدي راقبني اليوم هذا، وأي خطأ وأي خطأ قل لي، والله ما أظن يأتي الليل لو قد جمع لك ألف خطأ، ألف خطأ. كنا مرة بنقول للأولاد وقت الأذان رددوا الأذان، ما يصلح تفوتوا الأذان، فهم بجانبنا مرة والمؤذن يأذن ونحن نتكلم، قال: يا أبا ردد الأذان. قلنا: جزاك الله خير، أصحاب أخطاء نحن. فلما تنظر عيب نفسك تستطيع أن تتعامل مع غيرك بأنه بشر يخطئ ويصيب، وبين الناس النصيحة إلا من كان مبتدع فالأمر فيه معروف. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي نزل قبل أن يصل عوف. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. يعني هل ارتحل ثم ركب أم ركب ثم ارتحل؟ ركب ثم ارتحل، وإنما هو هذا من باب الإخبار. فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أي ما نريد أن نستهزئ بالصحابة ولا بك، إنما نمشي الطريق، نتمازح ليأتينا الضحك واللعب من أجل أن نتسلى في الطريق. هذا ظاهر كلامه، لكن انظر ما هو الجواب. ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، أي نتسلى من أجل أن تمشي الطريق لأن الطريق طويلة. يعني ما أردنا التعمد ولا أردنا التنقص، إنما من أجل الخوض واللعب. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعه، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النسعة هو الحبل الذي يربط خلف الرحل، تعرفون رحل الجمل الإبل، ما يسموها هنا في هذه البلاد يسموها، أين أصحاب تهامة؟ ما تسموها يا أبا مصعب؟ رحل، ما شاء الله. عندنا يسموه ذهاب، هو الذي يوضع من خشب وفيه أحبال، فهذا هو الذي يوضع في الخلف، لأن الرحل له ثلاث حبال. الرحل له ثلاث حبال، واحد في الأمام ويربطه إلى رقبته، وهذا يسمى، هذا يسمى باللباب، لأنه يلبه من الأمام، فإذا ارتفع الإبل ما يسقط الرحل. وواحد من الخلف ويسمى الحقب، وهو هذا النسعة. هو ذكر على الإجمال، لكن هذا بالتفصيل مذكورة عندك على الإجمال. والذي في الوسط يسمى بطان. إذا للرحل ربط من الأمام ومن الخلف في الذيل وفي الوسط، وهذا أخذ بالحبل الذي في الخلف. قال: وإن الحجارة متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإن الحجارة تنكب، أي من كثرة السرعة، السرعة الناقة وهو متسلق بعدها تضرب الحجار رجليه فهو لا يشعر لشدة الموقف، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الحكم، مازحا أو جادا. سؤال: قد يكون ظاهر الإيمان، وقد يكون إيمان وحصل لهم ردة النفاق، أما بعد إيمانكم لا شك أنه كان معهم إيمان، لكن إما أن يكون ظاهرة وإما أن يكون إيمان ثم حصل لهم النفاق. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه؟ سؤال. الطعن في الصحابة وفي القراء، فلماذا قال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يذكر الصحابة؟ من يجيب؟ لأن الطعن كان بسبب ما عندهم من الخير. إذن من طعن في العلماء أو في المتدينين أو في أصحاب الخير في الصحابة أو في غيرهم لتدينهم، ففي الحقيقة هو يطعن في كتاب الله وفي الله وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة خطيرة جدا، على الإنسان أن ينتبه. ها؟ ما سمعت أنا ببقية، حتى بقية المسلمين، لو أن الإنسان يستهزئ بملتحي بلحيته في هذا الزمن بسبب لحيته كفر، فإن كان يستهزئ بخلقه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. في هذا أن الإنسان يزجر أهل الأهواء، فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم هل هنالك أرحم منه؟ ومع هذا في هذا الباب لا يلتفت إليه وما يزيد عليه، وما يزيده عليه أي على هذا الكلام. فالصاحب السيء ينصح فإن لم ينصح يزجر، فإن لم يتأدب يترك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. فعلا من حصل منه الهزل أو الجد فهو كافر بشيء يتعلق بالدين أو بالله عز وجل. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، في من فعل ذلك كائنا من كان في أي مكان يكون وفي أي زمان، من عمل هذا العمل واستهزأ بالصالحين لصلاحهم فهذا هو حكمه، قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. ما هو تعريف النميمة؟ مر بنا لا نقل الكلام، ها؟ نقل الكلام بين الناس أو بين اثنين على جهة الإفساد، على جهة الإفساد يفسد بينهم، والله ما يتعبك إلا الذي ينقل لك، أما الذي ينمك ربما ما تسمع به. وبين النصيحة لله ولرسوله، عوف بن مالك ناصح. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على هذا، والعفو في محله ينفع والغلظة في محلها تنفع، ووضع الندى في موضع السيف قد يضر كما قد يضر السيف في موضع الندى. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل في مثل هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.